ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 13 مارس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة تعلن عن مقتل أكثر من 200 مدني بهجمات طائرات مسيرة على ولايات كردفان والنيل الأبيض، وتطالب باحترام القانون الدولي الإنساني. نقل 23 جريحا من ضحايا الهجوم المسير على سوق أديكونغ الحدود مع تشاد بمستشفى مدينة أدري، بينهم 4 نساء و7 أطفال دون سن 15 عاما. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي جرود شريك ومعسكر بلامو في ولاية النيل الأزرق، وحرب المسيرات تتصاعد في أنحاء البلاد. لجنة المعلمين تجدد مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 216,000 جنيه، والبرهان يوجه بتشكيل لجنة لإسناد التعليم بالبلاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الأمم المتحدة عن قتل أكثر من 200 مدني في ولايات كردفان والنيل الأبيض في هجمات مميتة بالطائرات المسيرة خلال أسبوع واحد فقط. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن شعوره بالصدمة إزاء الأسر المدمر للهجمات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي أدت إلى قتل أكثر من 200 مدني في كردفان والنيل الأبيض منذ 4 مارس فقط. وجدد المسؤول الأممي دعوته للأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني في استخدامه لهذه الأسلحة. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 23 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مخزونا للوقود في سوق أديكونغ الحدودي مع دولة تشاد. وأكد غادو محمود رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في تشاد إن المستشفى الذي تدعمه المنظمة في مدينة أدري التشادي استقبل حتى الآن 23 جريحا مدنيا من ضحايا الهجوم، بينهم 4 نساء و7 أطفال دون سن 15. ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي تستهدف منطقة أديكونغ خلال أقل من شهر. أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقتي جرود شريك ومعسكر بلامو بعد معارك حاسمة في إقليم النيل الأزرق. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن العملية العسكرية جاءت ضمن المعارك الجارية لتأمين المناطق الاستراتيجية بالقطاع الجنوبي، وأشارت إلى أن الانتصار يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها لتعزيز تأمين القرى والمناطق الحدودية بولاية النيل الأزرق. أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء التوسع الأخير للنزاع إلى ولاية النيل الأبيض التي تتعرض لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع منذ 4 مارس. وأعرب المسؤول الأممي كذلك عن قلقه العميق من تواصل أطراف النزاع في السودان استخدام طائرات مسيرة متزايدة القدرة التدميرية لإطلاق أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان. دعت منظمة Human Rights Watch التحالف الدولي الجديد المعني بمنع الفظائع وتعزيز العدالة في السودان إلى التحرك السريع لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتواصلة هناك، مؤكدة أن نجاحه سيتوقف على قدرته على تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية على الأرض. وقالت المنظمة إن إعلان المملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج في 26 فبراير تشكيل ائتلاف يهدف إلى منع الفظائع وتعزيز العدالة في السودان يأتي في وقت تتواصل فيه الانتهاكات بلا هوادة، مما يجعل المهمة المطروحة أمام هذه التحالف شديدة الإلحاح. ودعت المنظمة أيضا إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان وليس دارفور وحدها. جددت لجنة المعلمين مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 216,000 جنيه بما يتناسب مع كلفة المعيشة. كما طالبت اللجنة بتعديل العلاوات ذات القيم الثابتة بما يواكب معدلات التضخم وسداد المتأخرات المالية. وطالبت لجنة المعلمين في بيان لها بضرورة إجراء معالجة هيكلية شاملة للأجور تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للمعلمين. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجه يوم الخميس بتشكيل لجنة لإسناد التعليم في البلاد، وذلك لوضع الحلول والمقترحات بشأن تحسين بيئة التعليم في البلاد. أصدر رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مجموعة من القرارات شملت إعفاء وزير شؤون مجلس الوزراء لمياء عبد الغفار خلف الله ومستشار رئيس الوزراء بدر الدين علي محمد الجعيفري والمستشار الصحفي محمد عبد القادر. وشملت القرارات كذلك حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والهيئات والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى حل مجلس إدارة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سلعتي مع تحويل تبعية الشركة إلى وزارة المالية. وقع أكثر من 1700 أكاديمي وباحث ومهني من السودان والمملكة المتحدة ومن مختلف أرجاء المجتمع الأكاديمي الدولي رسالة مشتركة يحسون فيه الحكومة البريطانية على مراجعة سياسات التأشيرات الحالية وإلغاء الممارسات التي تحول دون تمكن الطلاب السودانيين من الالتحاق بالتعليم العالي في المملكة المتحدة. ووجه الموقعون الرسالة إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء معربين عن قلقهم البالغ إزاء ما يصيره اتخاذ قرارات التأشيرات الحالية من تأثير غير متناسب على المتقدمين السودانيين، وهو ما يهدد بسمعة المملكة المتحدة الراسخة كمركز عالمي للفرص الأكاديمية. ألزمت الخرطوم محطات البترول بالولاية بتزويد العربات بالوقود مرة واحدة، وحظرت تزويد العربات التي لا تحمل لوحات والركشات والتكاتك غير المرخصة بالوقود. وقررت ولاية الخرطوم أيضا عدم صرف الوقود للعربات التي تحمل تنوكة إضافية إلا بتصريح من إدارة النقل العام والبترول، مع إلزام المحطات بتزويد المركبات بالوقود مرة واحدة في اليوم. ووجهت الخرطوم ارتكازات القوات النظامية في المعابر بمكافحة تسريب الوقود للولايات المجاورة. وكانت وزارة الطاقة أعلنت يوم الخميس أن مخزون البنزين المتوفر حاليا يكفي البلاد لمدة 88 يوما، وأكدت أن الإمدادات البترولية تسير بصورة طبيعية وفق خطط الإمداد والتخزين المعتمدة. أعلنت وحدة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية عن البدء في تفريغ بحيرة خزان جبل أولياء اعتبارا من يوم بعد غدا الأحد. وقالت وزارة الري أن تفريغ بحيرة خزان جبل أولياء سيؤدي إلى زيادة مناسيب نهر النيل الأبيض شمال خزان جبل أولياء والنيل الرئيسي شمال الخرطوم. ونبهت الوزارة الذين يقيمون على ضفتي النيل الأبيض شمال جبل أولياء والنيل الرئيسي شمال الخرطوم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم. أصدر والي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد أمر طوارئ قضى بتعديل مواعيد حظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية، وحدد أمر الطوارئ مواعيد خاصة للحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك لتبدأ من الساعة 2 صباحا وحتى 5 صباحا. كما أشار الأمر إلى أن مواعيد حظر التجوال عقب عطلة عيد الفطر المبارك ستكون من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحا. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تنفيذ المسح الحشري القومي للذباب الرملية الناقلة لمرض الكلازار، والذي يشمل 9 ولايات بالبلاد هي القضارف وكسلة والبحر الأحمر وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال كردفان والجزيرة والخرطوم، وذلك بهدف تحديد مؤشرات الوضع الوبائي للمرض. ومن المقرر أن ينطلق المسح في منتصف مارس الجاري ويستمر حتى 20 من أبريل المقبل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة أوريل جلوبال هيلث. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
للشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب،
للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجة،
راب في دبنجة، ما ترف ولا لاب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة، راب دبنجة يوصل لك الرسالة، راب نفن ورسالة، للشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب. دمك بتفتح المايك.
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا بالحلة للمايكروفون الراب سالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبنجة
الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب دلسان حال الشباب
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الجمعه 13 شهر 3 مارس 2026. في الجوله دي حنفرد مساحه واسعه على غير العاده للمبادره الشعبيه لتطوير التعليم التي تحضر الان لمؤتمر مائده مستديره للحوار حول العمليه التعليميه ووضع منهج عصري. تحدثت في هذا المحور لاثنين من المعلمين، الأستاذ علي سعيد علي إبراهيم معلم ومختص في المناهج التربوية وعمل في عدد من منظمات الأمم المتحدة.
الناس بتكلم عن المناهج بمعنى المقررات الدراسية، نحن رافضين هذا الكلام نهائي. المنهج ليس المقررات الدراسية، المنهج هو النظام التعليمي نفسه.
وتحدثت أيضا إلى الأستاذة درية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين وعضو المبادرة الشعبية لتطوير التعليم.
لو ما غيرنا النظام التعليمي في السودان بالتأكيد ما حيكون في تغيير لواقع بلدنا ولمستقبل يعني الأجيال اللي ممكن تنشأ.
ولدينا أيضا نداء من المزارعين في مشروع الرهد الزراعي للحكومة بتحديد السعر التركيزي لمحصول القمح.
دخولية الحصاد أو الآلة بتاعة الحصاد كانت بتخش الخمسة فدان ب350,000 جنيه.
كل هذا نستمع إليه بعد الفاصل.
دبنجة أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. بادر عدد من المعلمين والتربويين والمهتمين بالعملية التعليمية بإطلاق مبادرة شعبية لتطوير التعليم تعكف الآن على التحضير لمؤتمر مائدة مستديرة يتوقع أن يكون في شهر مايو المقبل للنقاش حول وضع منهج عصري يركز على المعرفة وتطوير النظرة النقدية لدى التلاميذ. كما قلت في المقدمة تحدثت لاثنين من المعلمين. نبدأ بالأستاذة درية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين وعضو المبادرة الشعبية لتطوير التعليم. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ الدرية محمد بابكر. المبادرة الشعبية لتطوير التعليم، الفكرة جات من وين أصلا ووصلت فيها لغاية وين؟
مرحبا بك أستاذ إبراهيم حمودة. في البداية ليك الشكر الجزيل، والشكر برضو موصول لراديو دبنجة اللي عودنا دائما يعني على متابعة قضايا التعليم والاهتمام بها وإعطاء حيز يعني في مساحاته الموجودة. بالنسبة للمبادرة الشعبية لتطوير التعليم وتطوير المناهج، يعني هي مبادرة نشأت من يعني كونه إن التعليم هم مجتمعي في المقام الأول بيخص قطاعات كبيرة من القطاعات المجتمعية الموجودة، ولأن التعليم يعني هو الأساس اللي بتقوم عليه نهضة البلدان نشأت هذه المبادرة، واللي بنود من خلاله إنه نتوحد فيها جميعا عشان نغير النظام التعليمي الموجود في السودان الآن. ولأنه لو ما غيرنا النظام التعليمي في السودان بالتأكيد ما حيكون في تغيير لواقع بلدنا ولمستقبل يعني الأجيال اللي ممكن تنشأ، يعني وفق الشعارات اللي رفعناها كلنا في ثورة ديسمبر واللي هي الشعب يريد تغيير النظام. فالمبادرة الشعبية بتضم يعني قطاع واسع من الكيانات المهنية المهتمة بأمر التعليم، وكذلك يعني من بتضم الشخصيات أيضا، يعني شخصيات كثيرة من المعلمين والاختصاصيين والخبراء والتربويين والفاعلين في قضايا التعليم. نعم، الهدف من المبادرة هو بناء الإنسان السوداني العصري المتكامل عقليا وجسديا وروحيا. ده الهدف من المبادرة.
نعم، طيب المبادرة دي عشان الناس تطور التعليم، اللي هو أنتوا يعني دارين تشتغلوا على منهج عصري، يعني بيضع في اعتباره المرحلة الشوط اللي قطعته للأمم الثانية والبلدان الثانية في العملية التربوية والتعليمية. معروف إنه المنهج السوداني أصلا ما خضع لمراجعات كبيرة، يعني قاعد زي ما هو من زمان. فتغيير المنهج ده هو غير إنه يعني ما مسألة تقنية، يعني حقت ناس خبراء وتربويين كده، هي برضو عملية اجتماعية. فلأنه يعني بيتم داخل المجتمع، المجتمع ده مؤكد عنده سي برضو، يعني عنده نظرة للحياة وعايز يربي أولاده كيف، عايزهم يبقوا شنو كده يعني. فشنو الحياة الممكن تأثر على يعني إعداد مثل هذا المنهج أو يعني وضع مثل هذا المنهج العصري؟
طيب، هو صحيح يعني نحن لما نتكلم عن منهج عصري، يعني نحن ما بنقصد إنه يعني فقط نهتم بالعمليات بتاعة إدخال تقنيات مثلا جديدة على المنهج، أو مثلا نقوم ندخل حاجات حديثة فيه، لكن نحن بنقصد إنه تتحول النظرة الكلية للتعليم نفسه، يعني من تعليم يركز على المعلومات ويركز على الحفظ والاستظهار وكده والتلقين، يعني إلى إنه تعليم يقوم يوظف المعرفة دي للفهم وللتحليل وللإبداع، عشان في النهاية نحن المحصلة بتاعتنا تكون إنسان، نخرج إنسان يعني قادر على النقد، ويكون إنسان مفكر ويكون قادر على حل المشكلات. بالإضافة لذلك نحن يعني عايزين نطلع بقيم جديدة، اللي هي القيم اللي حاليا موجودة، يعني مثلا زي التواصل الفعال، بناء الشخصية، والعمل ضمن فريق واحد، واحترام الآخر، واحترام التنوع والاختلاف، وترسيخ يعني هذه القيم، كل القيم الأخلاقية والإنسانية اللي بتمنح المعرفة معناها واتجاهاتها. يعني مقومات المنهج العصري الحديث اللي هي بتنبني في الأساس على إنه نحن لازم يكون في تحديد رؤية واضحة للتعليم، اللي هي الرؤية الواضحة دي بتتمثل لنا في إننا نبني الإنسان السوداني، اللي إنسان اللي مشبع بكل القيم والإرث السوداني. وبعد ذاك أيضا من الأشياء اللي من المقومات اللي هو تحديث المحتوى الدراسي نفسه، وربط المعرفة دي بسوق العمل، وإننا ندخل مهارات القرن زي ما ذكرت، من حيث التفكير النقدي والعمل الجماعي إلى آخره. بالإضافة لأنه يكون في تطوير في طرق التدريس والانتقال بها من التلقين للتعلم. يعني نحن للأسف الشديد إنه الفترة يعني طول الفترة الفاتت يعني بنعاني من مسألة إنه التعليم قائم على التلقين ويعني استرجاع المعلومات وكده، زائدين نحول المسألة دي لتعليم مشط، تعليم يهتم بالمشروعات، بالتعلم التعاوني والحوار داخل الفصل إلى آخره. بالإضافة الحاجة دي بتتطلب إنه لازم يكون في تأهيل مستمر بالنسبة للمعلمين، وكذلك أيضا يعني نستفيد من التكنولوجيا الآن الموجودة ونستخدمها عبر المنصات الرقمية والوسائط التفاعلية، يعني كوسيلة لتعميق الفهم وتحفيز الطلاب. يمكن هذه الأشياء هي المرتكزات اللي بيقوم عليها مشروعنا.
نعم، طيب بمناسبة تأهيل المعلمين، يعني في بلد يعني لغاية أسي فيها عقاب بدني بالنسبة للتلاميذ وكده، المعلمين دي يتعودوا يعني طوال الكارير بتاعهم على يعني نهج محدد، على طريقة تعامل محددة، على توقعات محددة من التلاميذ، يعني كيف يعني يمكن يحصل لهم عملية التحول في النظرة الشاملة لفكرة العملية التعليمية والتربوية وكده؟ يعني هل المسألة دي يعني سهلة التحقيق؟
والله هو فعلا يعني المسألة محتاجة لجهود ومحتاجة لعمل دؤوب في إنه نحن نغير النظرة ذات التقليدية بتاعت المعلم اللي بيخوف في المدرسة وبيكون في رهبة في التعامل معه، إلى معلم يعني يكون هو مرتبط بتلاميذه. يعني بيقولوا لك في النظريات الحديثة للتعليم إنه التلاميذ بيتعلموا من خلال المحبة، من خلال حبهم للمعلم وليس من خلال الخوف. فنحن عايزين يعني الأشياء اللي قديمة اللي كانت موجودة، من يعني حتى المقولة اللي بيقول لك مثلا آبائنا وأجدادنا زمان بيقولوا للمعلم يعني ليك
واللحم ولذا الحبوب.
أيوة بالضبط. فالنظرة دي لازم تتغير. يعني لازم يكون الطالب ذاته يشعر يعني بقيمته هو ذاته كإنسان، ويشعر بالمحبة من المعلم، ويشعر بأنه يعني لازم يكون في حوار بين المعلم وبين التلميذ، وفي محبة وفي مساحة من الود عشان هو يقدر يتعلم منه كل القيم اللي نحن عايزين نغرس فيه. والحاجة دي ما بتجي طبعا بالترهيب، ودي محتاجة لأنه فعلا المعلمين يكونوا مدربين، يعني أنهم كيف يتعاملوا مع الفصل ده. هو ما, 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 ما حاجة كده يعني كلهم بنفس المستوى، المعلم لازم يكون في يعرف يتعامل يعني بالفوارغ اللي موجودة، الفوارغ النفسية والفوارغ العاطفية والوجدانية والحاجات دي كلها بينه وبين التلاميذ. يعني حتى الفوارغ العقلية ذاتها، يعني ما كل الطلبة ديل هم في مستوى واحد، فلازم يعني كل تلميذ يلقى نفسه في الفصل ويقدر يعبر عن حاجاته.
وضيفي الثاني في هذا المحور الأستاذ علي سعيد علي إبراهيم، المختص في المناهج التربوية. أهلا ومرحب ومرحبك أستاذ علي سعيد في هذا اللقاء الخاص بالمبادرة الشعبية لتطوير التعليم في السودان، ويعني وضع مناهج حصرية، وهي مبادرة فهمت إنها يعني بتضم عدد من التربويين والأساتذة والمتخصصين في المناهج والباحثين. يعني ممكن باختصار كده تورينا بداية المبادرة والأمور ماشية كيف لغاية السي؟
أولا شكرا جزيلا على راديو دبنجا والراديو العظيم، يعني أسرى الإعلام السوداني والثقافة السودانية، وحقيقة ده الكلام بيقول واحد من القلب. يعني بالنسبة للمبادرة، هي طبعا احنا من بدري بنفتش على طريقة تجمع الناس على أساس يتكلموا عن التعليم ويحاولوا يعملوا لوبي كده على أساس يغيروا التعليم في السودان. فالمبادرة دي قعد بها الأستاذة نهلة، وفي إحدى اللقاءات قاعد تكلمت عنها فانضمينا إليها نحن مجموعة. هي المبادرة في الأساس بتاعها هو تغيير التعليم تغيير جذري، مش إصلاح في شكل التعليم وفي الشيء الموجود الآن، لا، التغيير بشكل أساسي، قلب التعليم فوق تحت، يعني بفلسفته بنظامه في مقرراته في كله في امتحاناته في كده، تغيير شامل يعني بحيث أنه يقبل العصر فعلا. لأنه التعليم القديم تعليم مبني على أسس قديمة ما يقبل العصر الآن، ومخرجاته ونحن بنلاحظه مخرجات سلبية في المجتمع السوداني، وكل الناس بيطقش يقول لك القيادة ما عارف شنو كده، اللي هي دي مخرجات التعليم أساسا في السودان.
نعم،
رغم قدرات الشعب السوداني نفسه بوعيه الكامل اللي بيتجاوز كثير من الصعاب، رغم الضعف الموجود اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، إلا أنه عنده يعني في طبيعته في جيناته قدرات على أنه يتطور تلقائيا، ويستطيع أنه بوعيه يقفز على الأشياء، بدليل أنه باستمرار بيسور على الأنظمة اللي ما جاب إرادته يعني.
نعم، معروف أنه المناهج يعني في كل الدول يعني بتخضع لمراجعات، يعني التطور في التقنية، التطور في المعارف المختلفة وفروعها، كل مرة يملي إنه الناس يراجعوا المنهج، يطلعوا حاجات ويدخلوا حاجات جديدة، حتى الطريقة ذات الطرائق بتاعت التدريس وكده برضو الناس بيعملوا لها تعديل حسب، يعني لما جات الإنترنت غيرت الحاجات كلها. فليه المناهج في المنهج في السودان يعني ما خضع لأي مراجعات حسب علمي يعني مراجعات كبيرة؟
هو المنهج في السودان لأنه توضع في أيام القصة وضعه جيمس كيري كان مدير المعارف في الوقت ذاك، كان مدير كلية غردون التذكارية، وضع تعليم عملية 3 أهداف. الهدف الأولاني الحصول على عمال مهرة لخدمة الجيش الإنجليزي، الحصول على صغار كتبة وصغار محاسبين عشان يقفل الحسابات يشتغل الوظائف الصغرى في الدولة، والتعليم للمجتمع على أساس المجتمع يعي القوانين ويحافظ عليها. لو لاحظت ده كله يستفيد من المستعمر في ترسيخ أقدامه في السودان. الشيء الثاني ركز على نوع التعليم اللي ممكن يكون فيه نوع من التمييز، يعني أخذ أبناء القبائل، رؤساء القبائل، الزعامات الدينية والطائفية، بدأ يعلمهم ينضمهم إليه بحيث يكون العناصر اللي تستطيع أنها تساعده في إدارة الدولة. لو لاحظت دائما إحنا في السودان كان عندنا الحاكم العام والإدارة بتاعته، لكن في إدارته في المترجمين في الموظفين في كده في كده، كانت كوادر سودانية كانوا بيشتغلوا ناس محليين، يعني رغم أنه كان في كوادر مصرية ماسكين مهامير في المديريات وكده، لكن كوادر سودانية كانت موجودة لكن من أبناء القبائل دي، ومن يعني من التشكيلة السودانية اللي هي بتشكل الكريم بتاع الشعب السوداني في الوقت ذاك، اللي هي القيادات التقليدية. لذلك القيادات دي اللي ما استلمت التعليم بالمنهج اللي درسوا فيه، اللي هو نحن بنتكلم عن منهج بالمناسبة مفهومين في المنهج، حول الناس بتتكلم عن المناهج بمعنى المقررات الدراسية. نحن رافضين هذا الكلام نهائي. المنهج ليس المقررات الدراسية، المنهج هو النظام التعليمي نفسه اللي هو مكون من الأهداف والمحتوى والأنشطة والوسائل والقياس والتقويم. ده المنهج الحديث في تعريفه. أما المنهج القديم فهو قائم على المادة، أنك أنت تجيبه نص، والنص بتعلم لا عنده علاقة به ولا شافه ولا بيناسب بيته ولا بيلب حاجاته ولا بيخدم أغراضه، بدليل الناس بيتعلموا ولما يجي في الحياة العملية ما بيشتغلوا بالحاجة يتعلموا بها. الناس بيتعلموا بينسوا الكلام اللي درسوه لأنه قائم على الحفظ والتلقين، بمعنى أنك أنت بتستخدم فقط الذاكرة بالنسبة للعمليات العقلية بالنسبة للإنسان، بتجمد قدراته الثانية، وبالتالي ما عنده قدرة بإنه يفكر برا الصندوق زي ما بيقولوا، بيفكر فقط بما حفظوه. قل الله أحد، تحفظ قل الله أحد، لو غلطت الله بيحاسبك، الناس بيحاسبوك، تأخذ 0 في الامتحان وتعذيب بدني ونفسي إلى آخره. الشيء الثاني التعليم، العملية في التعليم قائمة على التعليم وليس على التعلم، ما في قائم على التعليم والتربية، ما في يعني احنا بنعلم ولا نربي، نحن نعلم ولا نسمح للمتعلم انه يتعلم هو يتعلم بمعنى ذاتيا. فدي مشكلة كبيرة جدا في البنية بتاعت التعليم في اساسه. عشان كده اي تغيير كان بيحصل في انه حسب اضافة في النص الموجود،
نعم.
مش تغيير في التعليم نفسه، مش اعادة النظر في النظام التعليمي. وطبعا دي انا من وجهة نظري انا كماركس، يعني هي لمصلحة طبقات معينة عايز تستفيد من التعليم، لانه يكون الوعي دائما متدني، الناس يكونوا دائما قدريين مطيعين سلسين، على اساس انه الانظمة الموجودة تستفيد منهم وتحكم بدون اي مشاكل بدون اي اضطرابات. عشان كده الانقلابات العسكرية بتعبر عن المسألة بشكل واضح جدا.
نعم،
الانقلاب العسكري بيعطل القدرات كلها بطوال، يعني كل القدرات،
نعم.
فلذلك دي بتتم وتأثر على التعليم وتأثر على المجتمع نفسه، وبالتالي بتخلي كل المسائل اللي كان ممكن يحصل فيها تغيير تتعطل جيل جيلين ثلاثة إلى آخره. وتجي طبعا القوة الثانية اللي ما عندها مصلحة في تطوير التعليم، بل بالعكس عندها فائدة في تعليم محدود اللي هو الفك الخط وطبعا انت زي ما عارف انا بيقول لك القلم ما بزيل البلم، يعني العلم بلا وعي ما عندهش قيمه. يعني انا ممكن اكون طبيب ممتاز جدا لكن ما عندي وعي، الوعي ده انا اعرف المجتمع ذاته وامراضه بتجي ليه والاسباب الاجتماعيه والاقتصاديه وعلاقات الناس والى اخره، مش ان اكون شاطر بان انا اعمل جراحه عاليه جدا او ان انا اكتب دواء لمرض معين. فالوعي مرتبط بالمعرفه، معرفة بدون وعي ما عندها قيمة. احنا عندنا مركزين على المعرفة والمعلومة أكثر من الوعي. دي مشكلة كبيرة جدا، عشان كده ما حصل تطوير.
نعم، طيب نمشي للقضية الثانية المحيطة بالمسألة دي. يعني مسألة وضع منهج مغاير يلبي التصورات حول ما يجب أن يكون عليه عن الطالب والمعارف التي يجب أن نتلقاها، وربط الحاجة دي برضو بالاحتياجات الاجتماعية حقت البلد. المسألة دي يعني كان اتلفتنا بس قريب ده يعني في الفترة الانتقالية، كان الدكتور الجراي يعني عايز يغير المنهج برضو، يعمل منهج جديد، وقوبل بعاصفة من الاعتراضات يعني أدت لانسحابه من الشغلانة دي. ففكرة وضع منهج جديد تتطلب نوع من الإجماع، وده مربوط يعني حول المسألة دي بمواضعات سياسية محددة، بعقد اجتماعي، بتصور لشكل الدولة يعني وعلاقتها بالمواطن وكده. فيعني ما هي الصعوبات التي تتعلق بهذه الفكرة؟ يعني إلى أي حد الناس بيقدروا يكون في إجماع على إنه الناس يقعدوا في الوطن دي ويخطوا منهج يكون في صالح الأجيال الجديدة؟
طيب أنا الإجابة على مسألك أنت سؤال بسيط جدا، سؤال شخصي، أنت ليه بتودي ولدك وبنتك المدرسة؟ عايز شنو؟
عايزهم يعني يتعلموا ويطلعوا أشخاص يعني نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم بالمعارف التي يحصلون عليها.
كتر خيرك، ده اللي أنت ده الإجابة الصحيحة. التعليم بمعنى أنك أنت عايز تربي الإنسان وليس المعلومة. الهدف من المنهج الحديث هو بناء الإنسان، وبناء الإنسان بتكويناته الثلاثة، عقليا وجسديا وروحيا. لما نتكلم عن الروحية نتكلم عن التركيب النفسي، التركيب العاطفي، التركيب الوجداني، والتركيب الروحي بالمعتقدي. والجسدي معروف اللي هو الإنسان يكون صحي البدن، يكون رياضي، يكون كذا، لأنه العقل السليم في الجسم السليم. وعقليا بمعنى إحنا ما بنشكل في العقل بس الحفظ والتلقين، يعني العضو بتاع الذاكرة بس. العقل ده، عقل الإنسان ده مصيبة كبيرة جدا، عايزين نشغل به كل العمليات العقلية اللي تطلع منها الإدراك والفهم والاستيعاب وعادة الإنتاج والإبداع والابتكار والخلق والنقد والرفض والتركيب والتحليل. ده ما موجود في المعلومة. أنت المعلومة تزول معلومة وبس، تدي معلومة وبس ويحفظها وخلاص. فبعد ما شوية لأنها ما بالنسبة لي أنا، حتى أنا حافظ قرآن بالمناسبة، جدتها حافظه القرآن عمره 7 سنوات، لكن لما بقيت 12 سنة وبتاع نسيت نصه، لأنه بالنسبة لي ما مستخدم في حاجة في حياتي اليومية. أصلي عادي، بصلي بجزء من آية بسورة صغيرة إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لأي مكتسب معلومة بالشكل ده. الشيء الثاني، المنهج الحديث بيتكلم عن الخبرة، بقول المدرسة تعلم تكسب التلاميذ الخبرة لتغيير السلوك، للتعديل في السلوك. السلوك ده كله القدرات والمهارات، المعرفة هي المعرفة هنا بقى مقصودة بأن تكون معرفة منتقاة تناسب التلميذ عمريا ومرحلته الدراسية، ودي طبعا فيها متخصصين وكذا. فالهدف الأساسي للمنهج العصري هو بناء الإنسان العصري المتكامل من ناحية عقلية ومن ناحية جسدية ومن ناحية روحية، الروحية بعناصر الأربعة. وفي نفس الوقت عشان تخلق إنسان مواكب للعصر، لعلوم العصر، زي ما أنت قلت النت، الاختراعات الجديدة، الاكتشافات الجديدة، التحولات في المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، التحولات في الطبيعة، يكون عنده إدراك دائما بالمسائل دي ملمة بها، ما بضروري يكون متخصص فيها لكن يكون ملمة بها، والمتخصصين دي مستوى آخر. ده التعليم اللي احنا بنستهدفه، ده اللي بنستهدفه المنهج العصري.
طلب الناشط في مجتمعات المزارعين بمشروع حلفة الجديدة الزراعي مسعود عبد الرحمن علي الجهات المختصة والهيئة الزراعية بالإسراع في تحديد السعر التركيزي لمحصول القمح للموسم الحالي. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
فيما يخص السعر التركيزي لمحصول القمح وما يترتب عليه وضع المزارع، يعني بعد ما دخل في التزامات مالية تجاه الهيئة واحتمال، يعني هو طبعا وضع شيك على بياض لسداد ما عليه من الديون في متبقي المساحة المدعومة. طبعا في منظمتين WFP وجايكا دعمت فدان من مجملا 5 فدان، فيبقى 4 فدان ما وصلت التامة تحت المنظمة. على المزارع أن يفي بالتزاماته بكل التفاصيل من العمليات الزراعية من وإلى، يعني مع الأخذ في الاعتبار أن كمية المساحة المزروعة من المنظمتين لا بكثير يعني. ففي خلاف المساحة المدعومة من منظمة ميرسي كورب واللي دعمت المساحات الأوفت والتزمت بشروطها في الموسم السابق المتمثل في دفع 5% من صافي الإنتاج، وسيتم خصم تكلفة التحضيرات بالنسبة لمنظمة المساحة المدعومة من منظمة ميرسي في يوم الحصاد. فبعد ذلك بيضلوا مع في يوم الحصاد بتجي كمية من الجبايات بتظهر في ورقة ضبط الحصاد يعني بدون سابق إنذار. يعني هل يعني تستطيع الهيئة الزراعية اتخاذ القرار المناسب في تحديد السير التركيزي لمحصول القمح هذا الموسم؟ يعني علما بأنه ذات الهيئة بواسطة الهندسة الزراعية وكذلك المسؤول عن المدخلات الزراعية للمحصول تقاوي وأسمدة حددوا أسعار التحضيرات والمدخلات قبل بداية الموسم. ف يعني عشان يتبين الكلام ده للمزارع أسعاره كانت واضحة هو أسعار المدخلات والتحضيرات قبل بداية الموسم الشتوي، ويبقى لابد من إنه الهيئة مفروض من المفترض توضح السعر التركيزي وعشان شنو، عشان المزارع يقدر يتعامل مع المدونية المستحقة نهاية الموسم. طيب يعني لازم الكلام ده يكون يعني اتحاد المزارعين يكون عندهم القدرة على الوقوف لجانب المزارع حتى يقع لا يقع الضرر عليه وحده، يعني خصوصا انه المحاصيل في الأروتين اصبحت تكمل بعضها البعض من خلال الاستفادة من الفائض في المحصول لبداية العمل في المحصول العروة التي تليها. في سيركي طبعا متعارف بها كمزارعين الاستمرارية في عملية الانتاج الزراعي، والسؤال طبعا منتظر في انتظار الإجابة. يعني
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها القرار الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في يوم 9 من شهر 3 الجاري، والذي صنفت بموجبه جماعة الأخوان المسلمين في السودان جماعة إرهابية. في حلقتنا استضيف الأساتذة المحامين الأستاذ صالح محمود والأستاذ علي عجب والأستاذ أبو طالب حسن الإمام من أجل التعليق وتناول هذا القرار. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ المحامي علي عجب والذي علق على هذا القرار القاضي بتصنيف الجماعة جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، فلنستمع للأستاذ علي عجب.
تصنيف الحركة الإسلامية في السودان كمنظمة إرهابية وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية هو طبعا قرار كبير، وقرار بالضرورة حيكون عنده تداعيات كبيرة جدا على الإسلاميين في السودان وعلى السياسة بشكل عام، وبرضه حيكون عنده أثر على الحرب الدائرة الآن في السودان ومستقبل السودان فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي. من المهم جدا أنه السياسة الأمريكية متفهمة أنه الإسلاميين في السودان بعد ما حكموا السودان لـ30 سنة هم المنع التحول الديمقراطي بالضرورة، لأنه كان حيمر عبر أنه تتفكك الترسانة المالية بتاعتهم وقبضتهم على الخدمة المدنية وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان فيما يعرف بالتمكين، وبالتالي هم القادوا للحرب الأخيرة دي. والقرار برضو كان واضح في أنه هو حدد هذه المسائل، أنه هم بيصنفوا الآن مجموعة إرهابية من يوم 9 مارس، والقرار هياخذ الشكل التطبيقي بتاعه في 16 مارس من هذا العام. باعتباره منظمة إرهابية حسب القانون الأمريكي تعتبر منظمة إرهابية أجنبية، والأسباب اللي عرضت في القرار إنه هم هذه المجموعة وجناحها العسكري فيما يتعلق بالميليشيا البراءة بن مالك المتحالفة مع أو المتفرعة من جماعة الإسلام السياسي في السودان، إنه نستخدم العنف ضد المدنيين، وإنهم عندهم علاقة بالنظام الإيراني، وبالتالي هم بيعرقلوا الانتقال المدني في السودان، وإنهم تعرضوا لقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وبرضه هم بيعتبروا من المخاطر الحقيقية على المصالح الأمريكية بشكل عام. والقرار ده بالنسبة للأمريكان التداعيات بتاعته إنه هو بشكل مباشر يتم تجميد الأرصدة بتاعت الإسلاميين الكل عنده علاقة بأمريكا وإنه عنده علاقة بالتعاملات اللي بتدخل في النظام المصرفي الأمريكي، وبرضو منع أي تمويل يكون فيه طرف من هذه المجموعات المصنفة، وبرضو يمنع دخول أي من أفراد هذه المجموعات للولايات المتحدة الأمريكية، وكل من يتعاون معهم بشكل أو آخر يعرض نفسه للمسار وفقا لهذه القرارات. وده مهم جدا إنه في السودان الناس تفكر فيه بشكل عملي، اللي هو إنه إذا تم تصنيفهم بهذا المستوى وهم ما زالوا مسيطرين على الأوضاع في السودان عن طريق إشعال هذه الحرب واستعادة تمكينهم تاني من قبل الحرب من الانقلاب، وهو ما تم تفكيكهم أصلا في المرحلة الانتقالية، بالتالي مفروض استكمال واجبات الثورة في إنه استفادة من هذه القرارات إنه هم حيكونوا في حالات أضعف بالنسبة للتمويل، لأنه ما كان عندهم الحركة بتاع التمويل واسعة بوجودهم في تركيا، قادرين يحركوا الأزرع بتاعتهم وقادرين يستفيدوا من التمويل بتاع الجماعات الإسلامية، وبالتالي السودانيين مفروض يكون على المستوى السياسي عندهم القدرة في إنه كشف المصادر بتاعة التمويل بتاعتهم الآن ووضعها في الإطار القانوني اللي بيتعارض مع هذه القرارات الأمريكية، وبرضو ملاحقتهم على المستوى الشخصي لأنه في مجموعات كبيرة جدا موجودة منهم، لأنه القرار ده بعد شوية حتتدخل فيه الاتحاد الأوروبي وحيدخل فيه كل المنظومات الدولية في إنها هي حتحظرهم، وبالتالي حركتهم على المستوى العالمي مفروض تكون مسار رصد ومتابعة من كل السودانيين، ومعروفين طبعا وجودهم مثلا في دول أوروبا، اعتداءاتهم الأخيرة على المدنيين ومحاولة زعزعة الوجود الجاليات السودانية في الخارج من مجموعات إسلامية معروفة وبينشطوا بشكل مباشر، وبالتالي حتى الناس الموجودين في أمريكا بيمارسوا هذه الممارسات يجب كشفهم، أتوقع إنه القرار ده ممكن يؤثر عليه إنه إبعادهم حتى من الأراضي الأمريكية، وممكن إبعادهم برضو من الدول الأوروبية، لأنه هم أصلا بيتواجدوا في هذه الدول مش لأنه هم عايزين يعني يكونوا عايشين في سلام في هذه الدول، وإنما هم القصد منه هم يضيقوا على السودانيين حتى بعد ما هربوهم وهجروهم من السودان، بيضيقوا عليهم في الخارج، وهم ما بيحصل لهم أي اندماج مع المجتمعات الأوروبية ولا الأمريكية، باعتبار أنهم هم بيكفروا كل هذه المجموعات وبيتعاملوا معها باعتبار أنها ما بتنال أي احترام بالنسبة لهم كإسلاميين. فبالتالي ملاحقة وجودهم في الخارج على المستوى المؤسسات المالية بتاعتهم المعروفة للناس كشفها وتعريضها لهذه القوانين، وبرضو كشف الأفراد الناشطين في هذه الجماعات الإسلامية في الخارج بتضيق على السودانيين أو المعروفين بأنهم بيمولوا الجماعة الإسلامية في السودان وبيمولوا هذه الحرب، والقرار ده مربوط برضو بالقرار الصدر في 12 سبتمبر في 2025 ضد جبريل إبراهيم، وكان واضح أنه هو متهم بأنه كان قبل القرار في نوفمبر سافر لإيران وعقد اتفاقات للتسليح، وهو برضو أدمج حركة العدل والمساواة في جزء من عملية الإرهاب اللي بتقوم بها جماعات الإسلام السياسي في السودان، وبالتالي هو برضو كوزير للمالية للنظام بالضرورة النظام هيحاول يتخلص منه بشكل أو بآخر، لأنه أصبحت كل المؤسسة مكشوفة وتمويل أصبح مكشوف، وحتى أعضاء حركة العدل والمساواة مفروض يعيدوا حساباتهم فيما يتعلق بارتباطهم بالإسلاميين وعمليات الاعتداء على المدنيين والجرائم اللي بترتكب باسم الميليشيا، وده برضه حيكون عنده تأثير كبير جدا على الجيش في أنه إذا عايز يواصل في سيطرة الإسلاميين على الأجهزة الأمنية وعلى الجيش وقراره وعدم الانخراط في عملية بتاع التحول الديمقراطي وتسليم السلطة لحكومة مدنية. وبرضو الجيش برضو حيواجه مصير الحركة الإسلامية في السودان. وبالتالي أفتكر أنه المجتمعات المدنية والسياسية في السودان هي أصبحت عندها فرصة واسعة جدا لتحجيم نفوذ الإسلاميين ووضعهم في الإطار السليم لتفكيك المنظومات بتاعتهم. والسودانيين من جانبهم برضو مفروض يعلنوا أنه هذه المجموعات برضها نحن كسودانيين علينا مجموعات إرهابية، ويكون عندنا قانون لمكافحة المجموعات الإرهابية في السودان وتصنيفها بشكل دقيق، والقوانين تكون جاهزة لنا في أي تحول في السودان إن هي تطبق بشكل عملي وبشكل دقيق، وتكون في تصنيف وفي تعريف واضح للأنشطة بتاعتنا المحظورة في السودان وللأشخاص برضو المحظورين ممارسة العمل السياسي وما إلى ذلك.
شكرا الأستاذ علي عجب المحامي. كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ صالح محمود حول الآثار التي يمكن أن يرتبها هذا القرار، وخصوصا أنه صادر من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من إحدى مؤسسات المجتمع الدولي. أيضا سألناه حول التأثير الممكن أن يحدث هذا القرار على وساطة الرباعية لحل الأزمة في السودان، خصوصا أن الولايات المتحدة أحد أعضاء الرباعية. فنستمع إلى الأستاذ صالح.
مرحب أستاذ صادق، مصطفى زكريا، وأشكرك على السؤال. أولا أرجو أن أشير للآتي، إنه ما في أي إنسان بشك في إنه جماعة الإخوان المسلمين في السودان تحت مختلف الأسماء اللي ظلوا يغيروها من وقت للتاني، هم جماعة الإخوان المسلمين، الجبهة القومية والمؤتمر الوطني أو الجبهة الإسلامية القومية، دي كلها واجهات سياسية لهذا التنظيم. المؤكد إنه هذا التنظيم لعب دور واسع في ارتكاب الجرائم الدولية المعروفة مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي في مناطق كثيرة، من بينها دارفور طبعا، وقبلها كان في الجنوب وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق، وارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية في مناطق عديدة في السودان، خاصة في بيوت الأشباح ومناطق الاحتجاز التعسفي المتعددة، جرائم أيضا وقعت في بورسودان وفي مدني وفي سنجا وفي كجبار وفي عطبرة وفي الأبيض ومدن أخرى ومناطق أخرى في السودان كثيرة، جرائم ضد الإنسانية، وأيضا هناك جرائم حرب. وبالتالي هي مسؤولة مباشرة عن الفظايع اللي بيتكلم عنها العالم اليوم. طبعا الجرائم دي ارتكب معظمة في سياق الحروب المختلفة في المناطق اللي اشرنا لها، وفي غير فترات الحروب خاصة الجرائم اللي ارتبطت بالقمع الوحشي للمعارضين السياسيين، خاصة أعضاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. دي طبعا بيوت الأشباح نموذج لهذا النوع من القمع. هذه الجرائم وده أمر طبعا قانوني بحت، وهناك ملاحقات ويمكن أن تأخذ يعني زمن، ولكن في نهاية المطاف إنه هذه الجرائم جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو. طيب الجزء الثاني إنه قرار الإدارة الأمريكية هو قرار صادر من دولة منفردة، ولم يصدر هذا القرار من مجلس الأمن أو من مجلس السلم والأمن الإفريقي، وبالتالي يظل القرار قرار صادر من دولة منفردة وغير ملزم لأي دولة سواء كان في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الإفريقي، وهو قرار ذو طابع سياسي في هذا المعنى. وبالتالي يمكن للولايات المتحدة إذا ما أراد أن استخدم هذا القرار في ملاحقة أعضاء من أفراد هذا التنظيم بالطرق المعروفة، مثلا بمنع سفرهم للولايات المتحدة وتجميد أرصدتهم، وكذلك ملاحقة الموجودين إذا تم تواجد أي واحد منهم داخل أراضي الولايات المتحدة،
ده ممكن ملاحقته باستخدام التفويض المعروف بالاختصاص الدولي في الجرائم الجنائية الثلاثة الشنيعة، وهو يعني مسموح به، ويمكن أيضا للضحايا من السودانيين أن يساعدوا الإدارة الأمريكية في ملاحقة هؤلاء في حال تواجدهم في أراضي الولايات المتحدة بعد صدور هذا القرار. وبالتالي هو قرار خطير يعني بالنسبة للجماعة ولأفراد هذه الجماعة في المستقبل القريب والبعيد. السؤال إنه هذا القرار هل سيؤثر على عمل الرباعية باعتبار إنه الولايات المتحدة عضو فاعل وأساسي في مجموعة الرباعية؟ ببساطة شديدة إنه هذا القرار يعني يتماشى وينسجم تماما مع مذكرة الرباعية اللي أشار في فقرة من الفقرات بعدم السماح لجماعة الإخوان المسلمين أن تلعب أي دور يعني سياسي في الفترة المقبلة في أي عمل سياسي داخل في 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 الترتيبات، خاصة من خلال الترتيبات المعروفة ببحث الحلول السياسية للسماح للشعب السوداني بأنه يتملك العملية السياسية الخاصة بالتحول الديمقراطي ووضع حد لهيمنة وسيطرة المكون العسكري بطرفيه اللي هو الجيش والدعم السريع في المستقبل. وهذا القرار يشير بصورة واضحة حتى أفراد في داخل المذكرة، يعني صدرت بعد ذلك قرارات من الإدارة بالحظر، وبالتالي أعتقد أنه هذا القرار سيساهم إيجابا في عمل المبادرة الرباعية.
شكرا جزيلا أستاذ صالح محمود المحامي. وفي ختام حلقتنا من برنامج في الميزان، مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ المحامي أبو طالب حسن الإمام، وسألناه حول الآثار القانونية التي يمكن أن يرتبها القرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة الأخوان المسلمين السودانية كجماعة إرهابية. فلنستمع إلى الأستاذ أبو طالب حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأقول لهم رمضان كريم. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. في الواقع أن هذا القرار سيخلف أو يترك مجموعة من الآثار، والآثار دي متعددة ومختلفة. سوف أتحدث فقط عن الآثار القانونية. ماذا يعني تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين بالسودان كجماعة إرهابية؟ هذا يعني إنه تنظيم الإخوان المسلمين بالسودان أصبح محظور بسبب الإرهاب من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. طيب، في بعض الناس بيفتكروا إنه هذا التحديد إنه هلامي، لأنه الإخوان المسلمين عبر تاريخهم في السودان غيروا أسماءهم في مرات عديدة. بدأوا باسم الإخوان المسلمين، ثم جبهة الميثاق، ثم الجبهة القومية الإسلامية، ثم أخيرا بعد استيلائهم على السلطة في السودان عام 1989 تحولوا إلى المؤتمر الوطني بشقيه. والآن بعد ثورة ديسمبر المجيدة ظهر اسم آخر اللي هو التيار الإسلامي. طيب، على من موجه هذا القرار أو شمل منه؟ القرار دي موجه بالتحديد إلى التيار الإسلامي بالسودان وجناحه العسكري المدعو كتائب أو كتيبة البراء ابن مالك. وزي ما تابعنا كلنا إنه القرار دي صدر بتاريخ 9 مارس 2026، وسيدخل حيز النفاذ أو سريانه يبدأ في 16 مارس 2026 ذكرنا أنه القرار صادر من الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية، لكن الجهات المختصة داخل الإدارة بإصدار مثل هذا القرار وزارة الخارجية زائد وزارة الخزانة زائد النائب. ما هي الآثار القانونية الجنائية لقرار تصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية؟ أول هذه الآثار تجريم تقديم الدعم المادي أو أي موارد، وطبعا دي بتعتبر جريمة فيدرالية خطيرة بتعاقب عليها القانون الأمريكي. أيضا تقديم أي خبرة أو مشورة للجماعة يعتبر شكل من أشكال الدعم وبالتالي يقع تحت طائلة التجريم. اثنين تجريم التدريب العسكري، يحظر على أي شخص إنه يتدرب مع جماعة تم تصنيف كجماعة إرهابية، وأي شخص يتدرب مع هذه الجماعة يقع تحت طائلة القانون الأمريكي وممكن أن يحاسب بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات. أيضا من الآثار عواقب الهجرة، أي شخص ينتمي لهذه الجماعة يحظر من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نخلص من الكلام اللي ذكرته سابقا إنه قرار تصنيف إخوان السودان أو التيار الإسلامي وجناه العسكري كتيبة البراء كجماعة إرهابية اللي صدر بتاريخ 9 مارس حيسري اعتبارا من 16 مارس الجاري، ولا يوجد ما يعيق هذا القرار لأنه تم اختيار الكونغرس بالرغبة في إصدار هذا القرار، ثم بعد ذلك الكونغرس طبعا كان عنده حق مراجعة القرار لكن ما بيقدر يعدل فيه إلا بقانون، وهذا لا يحدث في الغالب، وبالتالي لا يوجد ما يعيق سريان هذا القرار اعتبارا من 16 مارس الجاري. وأخطر ما في هذا القرار من الناحية القانونية والجنائية إنه المنتمين للجماعة المذكورة بالإضافة للأشخاص الذين يتعاملون معهم حيكونوا تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني هيخضعوا للقانون الفيدرالي الجنائي الأمريكي.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها القرار الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية والقاضي بتصنيف جماعة الأخوان المسلمين في السودان جماعة إرهابية. بشكر كل من الأستاذ صالح محمود والأستاذ أبو طالب حسن الإمام والأستاذ علي عجب الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.